الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فنحمد الله عز وجل أن جعلنا ممن أدرك هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، ونسأله عز وجل أن يمن علينا بالتمام والقبول وحسن الختام. أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركنا على محجة بيضاء وطريق واضحة لا يزيغ عنها إلا هالك، وذلك في كل أبواب الدين. ومن تلك الأبواب باب الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أمته الدعاء، وكان حريصا أشد الحرص على هذا الأمر، ولم يترك الدعاء لأهواء الناس لكي يتصرفوا فيه ويخترعوا أدعية من عند أنفسهم. فعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، بل كان يقول الراوي أحيانا كما ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس، كان يقول الراوي كما قال هنا ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن. ثم ذكر الاستعاذة من الفتن الأربعة في آخر التشهد. وورد أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما هو في صحيح البخاري، قال جابر: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا دعاء الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على هذا الأمر. ومن تأمل أدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجدها كاملة في مبانيها ومعانيها، جامعة لأمور الدنيا والآخرة، مشتملة على كل ما يحتاجه المسلم في أمر دينه وآخرته. فإذا عرفنا ذلك بارك الله فيكم، فينبغي هنا أن نذكر ثلاثة أشياء هي في الحقيقة آفات طرأت علينا جميعا. أما الأولى، فإن كثيرا من الناس على الرغم من أن أدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشتمل على تمام الأمر وعلى كل خير من أمور الدنيا والآخرة، إلا أنك تجد بعض الناس قد رغبوا عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء، فإذا أرادوا أن يدعوا لجأوا إلى أدعية مخترعة وتكلفوها وحفظوها وربما التزموها واتخذوها شعارا لهم. ومن كثرة ما نسمعها نظن أنها من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس الأمر كذلك. وفي هذا الأمر خطورة ومجازفة، فإن الواحد منا إذا اخترع دعاء يظن أنه يتقرب به إلى الله عز وجل، قد يكون هذا الدعاء خطرا عليه أو شرا عليه. وقد جاء هذا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم، من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاد رجلا من المسلمين فوجده قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل كنت تدعو الله عز وجل أو تسأله شيئا؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فانظر وتأمل كيف أن هذا الرجل عندما اخترع دعاء من عند نفسه ظن أنه يتقرب به إلى ربه، وظن أنه يدعو ربه بما يتمناه ويرجوه، كان هذا الدعاء عليه لا له، وكان في هذا الدعاء خطر ومجازفة وشر عليه. وأدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبثوثة في كتب السنة والحديث، لمن بحث عنها وجدها. أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوتي جوامع الكلم، كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين قال: بعثت بجوامع الكلم. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم بالكلام القليل إلا أنه يحمل معنى كثيرا. وهذا الأمر أيضا يقال في شأنه صلى الله عليه وآله وسلم في باب الدعاء، فإنك قد ترى دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تراه ذا ألفاظ قليلة إلا أنه يحمل معنى كثيرا. وإذا جمعت أدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتب السنة، وقد جمعها كثير من العلماء، وجدت هذه الأدعية ما تركت شيئا من أمور الدنيا وما تركت شيئا من أمور الآخرة مما يحتاجه المسلم في دنياه وآخرته. فعلى كل مسلم أن يرجع وأن يلجأ إلى أدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يحفظ منها ما يستطيع، وأن يترك الأدعية التي ليست بثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أنه لضعف العربية عندنا اليوم، فإن كثيرا من الناس إذا أراد أن يحفظ شيئا من الكتب من أدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ربما حفظها ملحونة، وربما قرأها قراءة ملحونة. وقد حذر من هذا علماؤنا الكرام، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يلحن، فلا ينبغي لنا أن ننسب له كلاما ملحونا، وإلا كنا قد وقعنا في الكذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث أيها الإخوة الكرام، أنه ربما لا يفهم الإنسان المعنى المراد من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف يدعو الإنسان بشيء لا يفهم معناه. وبعد هذه الثلاثة أردت أن نحيي في هذا الشهر الكريم هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في باب الدعاء، بحيث يدعو الإنسان بما دعا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي هديه الخير كله. فأذكر إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة، أذكر في كل مقطع دعاء ثابتا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا حريص أشد الحرص أن أقرأه قراءة صحيحة فيحفظ حفظا صحيحا، ثم أذكر شرحا موجزا له، بحيث يستطيع كل مسلم إن شاء الله تعالى أن يحفظ إذا سمع هذه المقاطع. وأكون حريصا إن شاء الله تعالى أن أكرر فقرات الدعاء لو كان دعاء طويلا، حتى يسهل على الناس حفظه، وأقرأه قراءة صحيحة إن شاء الله تعالى، ثم أشرحه شرحا موجزا حتى يستطيع كل مسلم أن يفهمه ولو فهما إجماليا، ونكون بذلك قد أحيينا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في باب الدعاء. فأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والإخلاص والقبول، والحمد لله رب العالمين.